عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة عبد الله حميد ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
لافروف يدعو دول الخليج لدراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة.
فرنسا وبريطانيا تدعوان لمحادثات حول اتفاق جديد مع إيران.
اتفاق مبدئي بين مصر وأثيوبيا والسودان حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة.
إلى التفاصيل، والبداية من روسيا، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المبادرة الروسية حول آلية الأمن الجماعي في منطقة الخليج لا تزال على الطاولة.
وخلال كلمة أمام مؤتمر الدولي في نيودلهي أمس، قال لافروف أن موسكو طرحت مقترح الآلية الأمنية الجماعية في وضع أقل خطورة بكثير من الآن، وهذه الفكرة لا تزال على الطاولة، معربا عن أمله في أن تجري دراستها الآن.
واقترحت روسيا في يوليو العام الماضي تشكيل مجموعة عمل لإعداد مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في منطقة الخليج، ما يسمح بإنشاء منظمة دائمة لهذا الغرض.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض مجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. أهلا بك سيدي الكريم، وما تفاصيل المقترح الروسي عن آلية أمنية للخليج وما دور موسكو في تفعيله؟
مساء الخير للجميع. أولا طبعا يعني هذا يعني ليس مقترحا روسيا جديدا، فكرة الأمن الجماعي لمنطقة الخليج طرح الجانب الروسي قديما قبل سنوات، قبل تفاقم الأزمة الخليجية مع إيران بعد اقتحام إيران للسفارة السعودية، وقبل حتى الخلاف الخليجي الدول الأربع مقابل قطر، ولكن لم تلقى حقيقة شيء من العناية، يمكن لأسباب تتعلق بالعلاقة مع الجانب الروسي، ثم أسباب أخرى تتعلق بالوضع الأمني في منطقة الخليج. الجانب الروسي جدد المبادرة الروسية، ولكن يعني المبادرة الجديدة في وجهة نظري أنها راعت المصلحة الإيرانية في ظل الخلافات المتجذرة بين إيران وأمريكا مرحلة ترامب، وتم التعديل في هذه المبادرة وطرحت عيد طرحها حقيقة من جديد على الجانب الخليجي. يعني في السابق كانت حقيقة المبادرة تحتضنها روسيا بالتشاور المباشر والتعاون المباشر مع دول الخليج. الصيغة الجديدة هي أصبحت يعني ترعى جانب من المشكلة مع جانب إيران، وأصبحت إيران طرفا من هذه المعادلة، وهنا يأتي تعميق في تقديري، تعميق للخلاف الخليجي الروسي في المضي في مثل هذه الاتفاقية. تصريحات الوزير لافروف اليوم ليس شيئا جديدا، ولكن إعادة التذكير بهذه المبادرة وأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تستلزم وجود مثل هذا الشيء. والسبب الرئيسي طبعا أن روسيا الآن أصبحت يعني ترى نفسها لاعبا رئيسيا في المنطقة، من خلال سواء الملف العراقي في تفاصيله الأخيرة، أو الملف السوري اللي هي روسيا متجذرة فيه، أو الملف الليبي التي لا تريد أن تخسر أي من الأطراف لها علاقة استراتيجية أو شراكات متعددة مع جانب التركي وترعى مصالحها مع جانب الخليجي والعرب بوجه عام، ولا تريد أن تدخل في خلافات، لذلك تريد أن تكون لاعبا رئيسيا في قضية الأمن الجماعي. ولذلك الوزير لافروف طرح هذه المبادرة يعني من جديد، أو التذكير بهذه المبادرة لا أكثر حقيقة.
على ضوء ما ذكرت من تداخل في الملفات والأحداث، هل تتوقع أن تستجيب دول الخليج لهذا المقترح الروسي في ظل علاقتها الوطيدة مع الولايات المتحدة؟
العلاقات أصبحت متوازنة إلى حد ما، علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية نعم بحكم الشراكة الاستراتيجية، ولكنها مرهقة سياسيا وماليا. الجانب الأمريكي متطلب بصورة كبيرة جدا، في مقابل أن الجانب الروسي قطع مرحلة جيدة من العلاقات بالذات مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمتطلبات المالية الروسية أقل بكثير من الضغط الأمريكي في هذا المجال. الجانب الآخر هو إشكالية أن المبادرة الروسية يعني بدأت تراعي مصالح الشركاء الذين أصبحوا خارج اللعبة، يعني من جانب الثقة، ليس خارج اللعبة من الجانب الواقع. أتكلم عن إيران وتركيا بحكم الخلاف الخليجي التركي والخلاف الخليجي الإيراني. فهذه الزاوية، إذا استطاع الجانب الروسي أن يخفف الدور الأطراف المتناقضة مع دول الخليج، أنا يعني أتوقع أن الجانب الخليجي قد يمضي في هذا الأمر، لأن في النهاية يسعى إلى تهدئة المنطقة ويسعى إلى الخروج بأمن للمنطقة. إحنا رأينا زيارة رئيس الوزراء الياباني للمنطقة، لأن هناك قلق ياباني بحكم أنهم محتاجين إلى النفط والغاز من منطقة الخليج، وأصبح هناك قلق، فأصبحت يعني اليابان تريد أن ترعى حماية وأمن إمدادات النفط بالنسبة للجانب الآسيوي. إذن القضية الآن هي تتصاعد في الأهمية، ولكن يحتاج إلى أن الجانب الروسي أن يكون ذكيا بصورة عملية أكثر في قضية الأطراف التي لها علاقة بهذا الأمن الجماعي. وأنا لا أتصور أن سيكون هناك أمن جماعي لمنطقة الخليج ما لم تكن المبادرة يعني نبتتها ومنطلقة هي من دول الخليج، وليس حقيقة من الأطراف الإقليمية الأخرى كإيران وتركيا.
إلى أي مدى تحتاج المنطقة إلى مثل هذه الآلية، وهل تفعيل أي آلية ما مدى نجاعتها، وهل ستقتصر على دول الخليج أم ستكون هناك أطراف أخرى وسيكون بالتنسيق مع الآليات المشابهة؟
الحاجة تتصاعد، لأن الدور الأمريكي يعني لا نقول مرتبك ولكن غير واضح، مضطرب حقيقة. الدور الأمريكي يعني يتماهى مع الجانب الإيراني، هو يظهر التصعيد إعلاميا مع الجانب الإيراني، وعقوبات اقتصادية تصب في النهاية في المصلحة الأمريكية، ولكن على الأرض لا، إيران تشتغل تخصيب اليورانيوم، تغذيتها لبؤر الصراع في المنطقة، فرض سيطرتها على عدد من الدول العربية. لا زالت إيران تعبد في ظل التصاعد الخلاف الأمريكي، ونعتبر الخلاف حقيقة ظاهري، ونحن تابعنا يعني بعض التسريبات من الكونغرس الأمريكي في يوم الأمس في قضية الموقف من إيران وجانب إيران. لذلك الحاجة مهمة. بالنسبة لأطراف أخرى طبعا بكل تأكيد أي طرف له علاقة أو مصلحة بأمن منطقة الخليج قد يكون له علاقة ولو لم تكن مباشرة. الجانب المصري على سبيل المثال هو أحد الأطراف الأربعة الرئيسية مع دول الخليج الآن فيما يتصل بالأزمة في المنطقة، فقد يكون للجانب المصري جانب المشاركة في هذا الأمر وإن لم يكن مطلا على الخليج العربي.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي اليوم أن بلاده تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.
ورفض الرئيس الإيراني فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بآخر تدعمه الولايات المتحدة. يأتي هذا بعد ساعات من إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا عزمها إبلاغ الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية فض النزاع النووي، وتصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن الاتفاق النووي في خطر، والحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع وتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات.
للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي مناف كيلاني. بعد التحية سيد مناف، فرنسا تنضم لبريطانيا في الدفع لاتفاق نووي جديد مع إيران وتقترب من موقف ترامب، ما سبب التحول المفاجئ في موقف الدول الأوروبية؟
الموقف البريطاني معروف سيدتي بأن السياسة الخارجية البريطانية تعتمد على الدعم الأمريكي، وهي منحازة بشكل تام للسياسات الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أما الموقف الفرنسي فهو الموقف الفرنسي المعروف من خلال المفاوضات وقبل توقيع اتفاق 2015، المعروف أن الموقف الفرنسي كان أكثر تشددا من الموقف الأمريكي قبل التوقيع، وكان هذا التوقيع قد تم في عهد الرئيس أورلاند الذي كان وزير دفاعه الوزير الخارجية الفرنسية الحالي جان إيف لودريان. السيد جان إيف لودريان طبعا عودنا على هذه التعليقات ومنذ زمن، ليس فقط لأن هناك متابعة للموقف الفرنسي وحتى وأن التزمت فرنسا بتوقيعها، ولكن لأن فرنسا تحاول أن تكسب بعض الدعم الأمريكي في سياساتها الخارجية، وطبعا من خلال منظومة الناتو، وهذا ما فشلت فيه حتى الآن. الاهتمامات الأمريكية أولا المصالح الأمريكية وليس بمصالح الفرنسية. يبقى أن هناك مقولة وهي طبعا ليست لا تدعم بأي إثبات يمكن الاعتماد عليه، وهو أن إيران تسعى ويمكنها الحصول على السلاح النووي خلال فترة قصيرة. هذا ما قاله الوزير الفرنسي في خارجية فرنسا. هو يعتمد في الحقيقة إلى تقارير إسرائيلية لم تقدم أي إثبات حقيقي ومقنع منذ العام 2014. بمعنى آخر، الانحياز الفرنسي إلى السياسات الأمريكية هو عملية مقايضة على الأقل تراهن عليها الدولة الفرنسية لتحقيق بعض مآربها، خصوصا في الحصول على دعم أمريكي في مناطق النفوذ أو مناطق المصالح الفرنسية. وهذا الرهان بكل تأكيد خاطئ، ولكن هذا يقنعنا على الأقل بأن رصاصة الرحمة ما زالت تطلقها الدول الأوروبية منذ الانسحاب الأمريكي، وهي ذريعة لكي تتنصل كذلك هي نفسها من هذا الاتفاق التي لم تكن مقتنعة فيه منذ البداية.
بالحديث عن الأسلحة النووية التي ربما تمتلكها إيران، المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية يقول: لنتخيل كيف ستنتهي جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران إذا كانت تملك أسلحة نووية، فهل يدفع هذا لنقاشات جديدة مع الحكومة في طهران؟
السيد خوسيه بوريل أولا اللي هو إسبانجنسية لم يحصل على مقعده بتصويت الأغلبية، ولكن بإقناع الأغلبية داخل البرلمان الأوروبي، وهو بكل تأكيد يخضع لضغوطات من دعموه لحصول على هذا المنصب، وأولها طبعا ضغوطات فرنسية. هذا لا يعني بكل تأكيد بأن له وزن كبير لا في السياسات الأوروبية أولا، لأن الاتحاد الأوروبي ليس بالدولة ولكن منظمة تجمع عدة دول لها اهتمامات ومصالح مختلفة بل بعض الأحيان متضاربة، وفي ذات الوقت ليس لها أي مفعول على أرض الواقع، لأن الاتحاد الأوروبي هو أحد الأطراف الذي كان حاضرا في عملية التوقيع في العام 2015 كانت له مواقف أكثر اعتدالا، مما يعني فقدان المصداقية التدريجية لهذه المنظمة دون أن يكون لها أي تأثير فعلا على إيران، ودون أن يكون هناك أي تطبيق للضغوطات الأمريكية المستمرة منذ الانسحاب الأمريكي لعام 2018.
إذن ماذا يعني تفعيل أوروبا آلية تسوية النزاع في الاتفاق النووي الإيراني؟ هل هي محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي أم لإنهائه؟
المبادرة الأوروبية لتفعيل هذه الآلية التي تعتمد على المادة 36 من الاتفاق كان يمكن لأوروبا أن تفعلها طبعا منذ الانسحاب الأمريكي، ولكن ضد أمريكا، ولكن لم يقاضي أحد أمريكا، لم يحاسبه على هذا الانسحاب الجهة. من جهة أخرى، هذه الآلية السيدة تعتمد على الترشح إلى لجنة تتكون من الدول الموقعة وبين دول الموقعة إيران، فيمكن أن نتصور أن العملية هذه التي أولا وأخيرا هي إعلامية لن تعطي أي نتيجة، وبكل تأكيد ستطول الإجهاض الذي يقوم به حاليا الدول الأوروبية لمحاولة إنقاذ هذا الاتفاق الذي هو في مرحلة موت سريري منذ الانسحاب الأمريكي في عام 2018.
بالمقابل أتى رد طهران على لسان الرئيس الإيراني الذي قال إن طهران تخصب اليورانيوم بمعدل يفوق المعدل الذي سبق الاتفاق النووي، فما الذي تتوقعونه من هذا التصعيد المتبادل؟
ليس هناك أي مفاجأة. إيران أعلنت منذ الانسحاب الأمريكي بأنها ستخفف التزاماتها كل شهرين مرة، مما يعني أننا قد وصلنا إلى المرحلة النهائية، إيران لم يعد لها أي التزام، وهذا الأمر ليس بمخالفة قانونية للاتفاق. المخالفة الأولى هو الانسحاب الأمريكي الذي كان قد تم دون أي مبرر قانوني، ولا يعتمد على أي حدث أو عليه مخالفة من قبل إيران. على العكس من ذلك، الوكالة الدولية كانت قد أعلنت مرارا وتكرارا بأن إيران قد التزمت بجميع تعهداتها، ولكن القرار الأمريكي هو قرار سياسي بحت يرمي إلى الضغط أكثر فأكثر على إيران لجذبها نحو سياسات أكثر توافقا مع السياسات الأمريكية. لذلك العملية القانونية السيدة كانت يمكن أن تتم بشكل صحيح، فيجب أن تتوجه أولا لمقاضاة الجانب الأمريكي.
في أزمة سد النهضة، اتفق وزراء من مصر وأثيوبيا والسودان يوم الأربعاء على الاجتماع مجددا في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة على النيل الأزرق.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية التي استضافت اجتماعا للوزراء في واشنطن هذا الأسبوع في بيان مشترك مع الدول الثلاث والبنك الدولي أنهم اتفقوا خلاله على ملء خزان سد النهضة على مراحل خلال موسم المطير، على أن يأخذ ذلك في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدول المصب.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام في مصر. أهلا بك دكتور. وما أبرز بنود الاتفاق، وهل تم تحديد سقف زمني لملء سد النهضة والاتفاق على تدفق المياه خلال فترات الجفاف وتثبيت حصص مصر؟
أهم البنود هي البنود المتعلقة بانسياب المياه في فترات الجفاف الشديدة، والتي سبق أن عانى فيها قبل كده يعني النيل الأزرق مرات عديدة. هذا هو ما كانت تتشبث به مصر، سواء وزارة الري والموارد المائية وأيضا وزارة الخارجية. ولكن الأهم من البنود ماهية الاتفاق المرتقب، طبيعة البروتوكول المرتقب، حتى يستطيع المستمعون أن يدركوا العلاقة ما بين الاتفاق المرتقب إبرامه، وهو اتفاق فني تفصيلي، وما بين اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة الملزمة حتى الآن، وبعد الاتفاق والتي كانت أبرمت في الخرطوم 2015. الدول الثلاثة ومعهم المسهلان الميسران، البنك الدولي لإنشاء والتعمير للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية ما بين قوسين وزارة الخزانة، يرتقبوا إبرام إما اتفاق أو بروتوكول فني يفرغ، يعكس، يفصل ويفسر المبادئ العامة العشرة الواردة في اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة في مارس 2015. لماذا؟ لأن الاتفاقية التي أبرمت في الخرطوم وإن كانت اتفاقية ملزمة، إلا أنها اتفاقية إطارية عامة غير تفصيلية وغير تفسيرية، وبالنظر للنزاع الذي كان قائما في هذه الفترة 2015 لم تستطع الدول الثلاثة أن تبرم اتفاقية نهائية شاملة تفصيلية، فأرجأت أجلت المسائل الفنية الخلافية التي يعرفها الكفة، سواء كان الملء الأول، الملء المعتاد المنتظم، التشغيل، تصريف مياه السد، أثروا أن يقوموا بإرجاء هذه المسائل الفنية التي سيتم الاتفاق عليها إن شاء الله في واشنطن.
ما مدى استعداد إثيوبيا للالتزام بالاتفاق مع مصر في الوقت الحالي بعد عدد من الجولات التي لم تؤتي ثمارها؟
يعني هذه الجولات سواء كانت مشاورات فنية لوزراء الري أو مفاوضات سياسية لوزراء الخارجية، يعني لا نستطيع بعد الانتقاص من الحساب الفترات الانسدادات، لا نستطيع أن نزعم بأنها كانت ملحمة ماراثونية أو كانت طويلة جدا كما يتصور بعض الخبراء أو المراقبين أو المتابعين. لماذا؟ لأن في نزاعات مماثلة في نهر السند ونهر الميكونغ في آسيا ونهر أخرى ومشروعات أخرى في أمريكا اللاتينية، استغرق الأمر مثل هذه الفترة الزمنية حتى يستطيع الفرقاء أو المتنازعين أن يقوموا بإبرام الاتفاق ما بين قوسين البروتوكول الفني التفسيري لاتفاقية إعلان المبادئ. وإن كنت سيادتك تتحدث حول الضمانات، فنشير إلى مسألة مهمة واردة في 14 بند المرتقب إبرامهم أو المرتقب الاتفاق عليهم مستقبلا، وهي مسألة اللجنة التنسيقية بين الدول الثلاث لحل أي نزاعات مستقبلية بعد الملء والتشغيل. ولكني من جانب شخصي أرى بضرورة أن يكون هناك خبراء فنيين مراقبين محايدين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو من الوكالات والمنظمات الإفريقية المتخصصة التي هيأت وأعدت اتفاقية الإطارية للتعاون لحوض النيل في مايو 2010 في عين تيبي أن يكونوا مراقبين متواجدين يراقبوا فعلا إثيوبيا في هذه المسائل التي كانت خلافية منذ عام 2015. لابد من تواجدهم مع أيضا اللجنة التنسيقية التي سيوكل إليها تسوية النزاعات المستقبلية.
هل هذا الاتفاق نهائي وماذا سيفعل الأطراف في واشنطن نهاية الشهر؟
هذا الاتفاق الذي سيبرم في واشنطن في نهاية هذا الشهر حين يبرم نستطيع أن نزعم ونصفه ونكيفه بلغة القانون الدولي بالاتفاق أو البروتوكول التفسيري التنفيذي الفني النهائي لاتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة. وهذا لا يعني أن هذا الاتفاق الفني المرتقب إبرامه في واشنطن يلغي اتفاقية إعلان المبادئ ويجعلها معدومة، بل لابد أن يأتي متسقا أي متفقا مع الاتفاقية، وحين يكون هناك أي نزاعات أيضا مستقبلية حول تنفيذ ذلك الاتفاق ما بين قوسين البروتوكول الفني التفصيلي الذي سيصيغه في النهاية القانونيون من الدول الثلاثة، فالمرجعية الأولى والاتفاقية الأم هي اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة المبرمة والتي دخلت حيز النفاذ والتي التزمت الدول بها في الخرطوم في 23 مارس 2015.
الآن إلى جولة حول العالم. أبلغ قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بموافقته على حضور مؤتمر برلين لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا. وقالت بوابة إفريقيا الإخبارية أن حفتر وافق خلال لقائه مع المسؤول الألماني على المشاركة في مؤتمر برلين للتسوية في ليبيا الذي تحضره 11 دولة فضلاً عن ممثلين من حكومة الوفاق.
إلى ذلك أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن بلاده بصدد إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بهدف إحلال الاستقرار. أقال أردوغان خلال الاجتماع التقييمي السنوي لعام 2019 أن بلاده سترسل قوات العسكرية إلى ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار، معيدا إلى الإذهان تمرير مذكرة التفويض من البرلمان لإرسال القوات إلى هناك.
أدت لجنة تقصي الحقائق بأحداث الخرطوم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم. وأعلن الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي اللواء الركن أسامة صديق جدلة قرار تشكيل اللجنة التي ستقوم بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت مؤخرا اتهم فيها أفراد تابعون لجهاز المخابرات العامة.
قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيتم إجراء تصويت على التعديلات الدستورية في المؤسسات الدستورية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا ليس استفتاء لكنه تصويت على هذه التعديلات سيتم تحديد إجرائه وشروطه بموجب مرسوم رئاسي يصدر قريبا.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
لافروف يدعو دول الخليج لدراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة.
فرنسا وبريطانيا تدعوان لمحادثات حول اتفاق جديد مع إيران.
اتفاق مبدئي بين مصر وأثيوبيا والسودان حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة الأولى لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، الذي اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقراراً. وقال ترامب في كلمة ألقاها بمناسبة التوقيع إن بلاده سترفع كافة الرسوم الجمركية عن الصادرات الصينية حال توقيع الأخيرة على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري. وتتضمن تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق موافقة الصين على زيادة قيمة وارداتها من السلع الأمريكية بوقع 76 مليار دولار في العام الأول من اتفاق المرحلة الأولى. تراجعت أسعار النفط قليلا مع تعرضها لضغوط من بيانات تظهر زيادة في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، لكنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة الأولى، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة بنسبة 0.8% لتبلغ عند التسوية 64 دولارا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% لتغلق عند 57.8 دولار. تراجعت أسعار الذهب بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1552 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1552 دولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا، بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى له في نحو عامين. كشف مدير فرع حمص للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية علي الرويشدي أن مفاوضات مع شركة ساوية الصينية تجرى في مرحلتها النهائية تمهيدا لتوقيع عقد يقضي بإقامة مصنع لإنتاج السيليكا تبلغ قيمته 67 مليون دولار بحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية. وقال الرويشدي إن هذه الخطوة ستمهد لتوقيع عقد خاص بتشييد مصنع لإنتاج السيليكا من الرمال الكوارتزية بطاقة إنتاجية تصل إلى 100,000 طن سنويا وبقيمة 67 مليون دولار، موضحا أن هذا المصنع سيمكن البلاد من الاستغناء نهائيا عن استيراد هذه المادة، مشيرا إلى أن العقد قيد التصديق وسيتم البدء بتنفيذ المشروع خلال العام الجاري. كشف مصدر في وزارة البترول المصرية عن موافقة وزراء الطاقة في 7 دول، هي مصر والأردن وفلسطين وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وإسرائيل، على تأسيس منظمة إقليمية للغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط. وأضاف المصدر أن مصر تسعى حاليا لضم لبنان للدول الأعضاء في المنظمة وحل الخلاف بينها وبين إسرائيل على الحدود البحرية. وأشار إلى أنه من المقرر أن تعقد وزارة البترول المصرية مؤتمرا صحفيا يضم وزراء الطاقة في الدول الأعضاء للإعلان عن المنظمة الجديدة ومخاطبة المؤسسات الدولية.
أعود إلى خالد عبد الجبار ومعه أخبار الرياضة.
بلغ يوفنتوس الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على أودينيزي برباعية نظيفة مع غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتألق باولو ديبالا مع فريق السيدة العجوز بإحرازه هدفين وصناعة هدف في مشوار البحث عن الكأس 14 التي كان آخرها 2018. وينتظر اليوفي مباراة اليوم بين بارما وروما لمعرفة منافسه في الدور المقبل. إلى ذلك حقق ميلان فوزا عريضا على ضيفه سبال بثلاثية نظيفة ضمن نفس الدور في المسابقة ليتأهل الروسونيري إلى ربع النهائي، وتناوب على تسجيل ثلاثية ميلان كل من البولندي كريستوف بياتيك والإسباني سامويل كاستيخو والفرنسي ثيو هرنانديز في الدقائق 24، 44، 66 على الترتيب. كما تأهل فيورنتينا إلى دور الثمانية بتغلبه على ضيفه أتلانتا 2-1. منح الإسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا لكرة القدم بتسجيل هدف الفوز الوحيد بالدقيقة 67 في مباراة معادة من الدور ثمن النهائي أمام ضيفه ولفرهامبتون، وألغى حكم الفيديو هدفا لولفرهامبتون في الدقيقة 10. أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 مع نقل موعدها من فصل الصيف كما كان مقررا إلى الشتاء في الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير. وأشار الاتحاد الكاميروني عبر حسابه الخاص في تويتر إلى أن أسباب نقل موعد المسابقة من الصيف إلى الشتاء يرتبط بالظروف المناخية وبطلب من الكاميرون. سجل توبياس هاريس 34 نقطة ليقود فيلادلفيا 76رز للفوز 117-106 على ضيفه بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وفي غياب الكاميروني جويل إمبيد بسبب الإصابة، تحمل هاريس المسؤولية ليتجاوز سيكسرز هزيمته في آخر مبارتين، ويحتل سيكسرز المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 26 فوزا و16 هزيمة، بينما يأتي نتس ثامنا في القسم ذاته بعدما تلقى الخسارة 22 في 40 مباراة.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. حصل فيلم شظايا للمخرج الشاب محمد الكرنز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان العودة الدولي في مدينة غزة. ويروي الفيلم قصة الشاب يوسف وهو صحفي كان يوثق مسيرات العودة على الحدود في غزة، وتعرض لإطلاق نار في قدميه وتم نقله إلى المستشفى في غزة، ولكن الأطباء لم يستطيعوا إنقاذ قدمه اليسرى فتم بترها. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم شظايا بجوائز، حيث أخذ الفيلم تنويهاً خاصاً من مهرجان موفينغ فيلم فيستفال في إيران لوصوله إلى النهائيات.
تمكن فريق بحثي من جامعة فيرمونت بالولايات المتحدة من تطوير أول روبوتات حية متناهية الصغر من أجنحة الضفادع لتدمير الخلايا السرطانية في الجسم، حيث أطلقوا عليها اسم زينوبوت. وقال جوشوا بونغارد الباحث والمشارك في الدراسة أن الروبوتات الحية كائن حي قابل للبرمجة، صممت بالكامل من الحمض النووي لأجنة الضفادع الأفريقية، ثم تمت برمجتها للسفر من داخل الجسم وتدمير الخلايا السرطانية والترسبات الأخرى في الجسم، مضيفا أنه يمكنها أيضا جمع المواد البلاستيكية الدقيقة الضارة بالبيئة من المحيطات.
أطلقت خدمة سبوتيفاي للبث الصوتي والموسيقي عبر الإنترنت قوائم موسيقية وصوتية ليستمع لها الكلاب أثناء غياب أصحابها عن المنزل. وقالت الشركة السويدية إنها أطلقت قائمة تسجيلات صوتية تشمل موسيقى هادئة وعبارات تدليل وقصصا ورسائل طمأنة يرويها ممثلون لتخفيف توتر الكلاب المتروكة بمفردها في المنزل.
أعلنت قاعة مشاهير الروك أندرو هول بولاية أوهايو الأمريكية أنها ستكرم نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن ضمن ستة من الفرق الغنائية والفنانين لهذا العام. ويمثل هؤلاء الفنانون الذين لا يزالون على قيد الحياة أو فارقوها نطاقا واسعا من أنواع الموسيقى، ومنها البوب والراب والموسيقى الإلكترونية. ومن ضمن المكرمين في قاعة مشاهير الروك في دورتها السنوية 35 فريق دوبي براذرز وتي ريكس إلى جانب فريق ديبش مود لموسيقى الروك الإلكترونية.
وصلت ثمانية أفلام روائية طويلة إلى مرحلة المنافسات النهائية على جوائز الدورة 46 لمهرجان جمعية الفيلم في مصر، والتي تنطلق أواخر هذا الشهر. المزيد في سياق التقرير التالي.
كرسي ده سحر غريب عجيب، يؤمر وينهي ويحط قوانين، ما تعرفش مين اللي بيحكم، انت ولا الكرسي.
الأفلام التي تتنافس على جوائز مهرجان جمعية الفيلم في مصر هي الضيف للمخرج هادي البجوري، ونادي الرجال السري للمخرج خالد الحلفاوي، والممر للمخرج شريف عرفة، والفيل الأزرق الجزء الثاني للمخرج مروان حامد، والكنز الجزء الثاني لشريف عرفة، وأولاد رزق للمخرج طارق العريان، وخيال مآتة للمخرج خالد مرعي، ولما بنتولد للمخرج تامر عزت.
مش عايز حد بعد كده يتصرف من دماغه، طول ما احنا مع بعض محدش هيعرف يفرق بيننا.
لما ترزق هنبطل.
أمين
أمين
أمين.
المهرجان يقام في الفترة من 25 من يناير كانون الثاني إلى 1 من فبراير شباط بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، فيما يقام حفل إعلان الجوائز وتسليمها في 8 من فبراير. منظم المهرجان قالوا إنه من خلال استفتاء بين أعضاء الجمعية والنقاد وعدد من المتخصصين تم اختيار 8 أفلام لتتنافس من خلال صناعها على الجوائز وذلك من بين 33 فيلماً عرضت تجارياً خلال عام 2019. ويهدي المهرجان دورته الجديدة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، أحد الأعضاء الأوائل بجمعية الفيلم، والذي تولى رئاستها بين عامي 1980 و1998.
لما بتيجي تعمل خير بتضطر تعمل حتة شر صغيرة، مسؤولية كبيرة ما يعرفهاش إلا الكبار.
عشان كده صلح كل اللي فات.
وقد اختيرت الممثلة سميحة أيوب ضيف شرف الدورة، والتي ستشهد في ختامها تكريما لعدد من نجوم وصناع السينما، هم المخرج داود عبد السيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والممثل لطفي لبيب والناقد صلاح هاشم ومهندس الديكور نهاد بهجت. كما يتذكر المهرجان أسماء بعض الفنانين الراحلين، وهم الممثل علي الكسار والممثل توفيق الدقن والكاتب أبو السعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري.
الوداع يا حبيب، وداع.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
لافروف يدعو دول الخليج لدراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة.
فرنسا وبريطانيا تدعوان لمحادثات حول اتفاق جديد مع إيران.
اتفاق مبدئي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول تحديد إجراءات ملء سد النهضة.
الولايات المتحدة والصين توقعان اتفاق المرحلة الأولى لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.
يوفنتوس يبلغ الدور ربع نهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على أودينيزي برباعية نظيفة.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.